أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نقرأ رواية اليوم، مرت علينا رواية في بحث الفقه الاستدلالي في بحث وثاقة إثبات وثاقة علي بن حنظلة، غير عمر بن حنظلة، علي بن حنظلة. ففي رواية فيها مضمون أخلاقي ومهم لطالب العلم، فلا بأس بذكره هنا أيضا. ورد في الرواية في كتاب المحاسن وكتاب بصائر الدرجات بسند صحيح عن عبد الأعلى ابن أعين قال: سأل علي بن حنظلة أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة وأنا حاضر، فأجابه فيها، الإمام أجابه، فقال له علي: فإن كان كذا وكذا، تفريعات، فإن كان كذا وكذا، فأجابه بوجه آخر، وهكذا حتى أجابه بأربعة أوجه، كل إن قال كذا إن قلت كذا. فالظاهر أنه بعد شخص عالم. فقال علي بن حنظلة: يا أبا محمد، هذا باب قد أحكمناه، يعني الحمد لله أحكمناه دراسة هذا الباب وهذه المسألة، الحمد لله أحكم، ما نقول الحمد لله، أحكمناها. إحنا كل ما نقول، كل دائما نقول أحكمنا هذا المطلب، ونشعر بأنفسنا عملا قولا، ساعة متواضع نقول لا لا استغفر الله استغفر الله، ولكن عملا نرى نحن أعلم علماء ولا نقبل كلام أحد وكل الناس أخطاء، عملا نحن نقول إحنا أعلم العلماء، ساعة قولا نستغفر استغفر الله، لكن عملا في الحقيقة شنو نرى أنفسنا أننا أعلم وأن غيرنا لا يفهم شيء. هكذا باب قد أحكمنا، إحنا نقولها كلمة عادية. فسمعه أبو عبد الله عليه السلام فقال: لا تقل هكذا إنك رجل، لا تقل هكذا يا أبا الحسن، فإنك رجل ورع. يعني هذا الكلام يتنافى مع الورع، لا تقول أحكمناه فهمناه وسيطرنا عليه، هذا يتنافى مع الورع. قال: لا تقل هكذا يا أبا الحسن، فإنك رجل ورع، إن بين للإمام، إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس يجري إلا على وجه واحد، فقط لها شنو وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس وقتها إلا حد واحد حين تزول الشمس، شبه المعقول بالمحسوس، ومن الأشياء أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة، وهذا منها، المسألة منها، لا تقول أحكمنا فيها وجوه كثيرة، والله إن له عندي لسبعين وجه. هاي بعد سبعين أستطيع يقول هاي من باب الكثرة لو من باب الموضوعية، قد يقال كثرة سبعين من باب الكثرة، سبعين وثمانين وتسعين، فأنت كم وجه عرفت؟ أربعة من سبعين، فكيف تقول أحكمنا؟ فهذا تدريس درس لنا، اللي هنا تمسكوا أنا غرضنا كان في بحثنا إنك رجل ورع، فالإمام يشهد له بالورع، هذا دليل على وثاقة من؟ علي بن حنظلة، حيث يشهد له الإمام بالورع. لكن احنا غرضنا أنها إنسان كلما يدرس يتواضع للعلم، لا يقول أحكمنا وأنه خلاص انتهينا واكتفينا، لا يسبقني سابق، وأنه بعد ما في وجه آخر، ترى هذه الأشياء ترى أكثرها على وجوه كثيرا. أنتم متعلم على سبيل النجاة، دائما نتوهم نحن علماء ولا نشعر، إحنا دائما عملا نتوهم نحن من العلماء، مع أن الإمام يقول إما همج رعاء أو متعلم على سبيل نجاة، بل ورد عن الإمام أنه هو يقول هل أنت من علماء هذا؟ قال أنا لست من جهالها، حتى بعد أحيانا يقول أنا من علمائها، ويحترم مقام أمير المؤمنين والنبي الأعظم ذاك العالم، أنا من لست من جهالها، لا أقول حتى عالم، أين أنا من أمير المؤمنين؟ أين أنا من النبي الأعظم؟ فإذا إنسان قد يغفل عن هذه الأمور، قد يشعر باللسان لكن الوجدان في وقت الاختبار والامتحان هنا الإنسان يتميز، يتبين أنه بلي مكامن النفس خطيرة وصعبة جدا، النفس خطيرة جدا وصعبة، وتهذيبها صعب، يحتاج إلى توسل من الله سبحانه وتعالى، وإلا الإنسان قد يعمل سنوات وسنوات ولكن يكتشف بأنه ليس لله، يكتشف عقب فترة 50-20 سنة من الدراسة أنه يكتشف مكامن نفسه، أنه درس لأجل الجاه لكي يقال عنه عالم. فورد في الرواية أنه معنى الرواية أنه بل بعضهم يطلب العلم ويدرس ليقال عنه عالم، وقد قيل له فيؤمر بالنار، أو يقرأ القرآن ليقال عنه قارئ وقد قيل له فيؤمر إلى النار. هذا لفظا سهلة، بس عملا قد الإنسان من ناحية عمل يكتشف عقب فترة أنه مثلا ذهب إلى مكان جاب بحطبا علمي، ما قالوا لي أنت عالم، واحد أقل منه قالوا أنت عالم، يدخل في نفسه شيء، يعني أنت تريد أن يقال لك عالم، كما يقول دستغيب، دستغيب في كتاب الذنوب الكبيرة يشير إلى هذه الأمور الخفية في النفس، أنه إذا الإنسان ابتهج الابتهاج النفسي بالمال، يقول هذه مرتبة من مراتب عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أنه إذا قيل له عالم فكرة قوية إشكالك وارد، يستأنس ويفرح وكذا، هذا ابتهاج نفسي يكشف عن مرتبة من عدم الإخلاص، لا بد أن يكون صيان يكون لله، مرتبة كبيرة. وكثير منا قد يكون ظاهره أفضل من باطنه، ظاهر وأستغفر الله ولا وكذا، باطنه مو متواضع، متكبر في الباطن، هذا من مصداق من مصاديق النفاق، مصداق من مصاديق شنو ذو الوجهين. فهذه مسائل صعبة، والإنسان يعيش في غمرات المطالب العلمية وينسى التوجه إلى نفسه وإصلاح نفسه، وقد تقع في أمور خطيرة. كان بعض أساتذتنا يقول إذا الله يريد الرحمة من يريد الرحمة ينبهك وأنت في بداية الطريق، لو سقط ما تسقط وتنكسر على الحلمة، تارة شخص يسقط ويسقط من مكان ويقوم، هذا إنسان ابتلاءات يتحرك يرجع مرة ثانية، تارة كلما كبر كبر صعد صعد يسقط سقطة على الأرض يتكسر لا يقوم، لا يقوم منها بعد، خلاص كلما كبر الإنسان سقطته تكون كبيرة. فنحن بلي إنسان الله يؤدبنا أحيانا في أن يسقط في بدايات الطريق، أما بعد في الكبار إذا أسقطنا ماذا، كيف نقوم وكيف يجبر الكسر، كسر قد لا ينجبر. خب هذا من باب قريحة في النفس. هذا وصل بنا الكلام إلى شطر من أحكام العدم، والكلام يقع فعلا في عدة مطالب. المطلب الأول، هل أن البحث عن أحكام العدم بحث فلسفي داخل في صميم البحث الفلسفي، ويكون البحث في مسائل علم الفلسفة أو لا، أو أنه بحث استطرادي من باب الكلام يجر الكلام؟ ذهب بعضهم كالشيخ علي الرباني حفظه الله في كتابه إيضاح الحكمة في شرح بداية الحكمة، ذكر هناك أن هذا بحث فلسفي وليس بحثا استطراديا، وأفاد في وجه ذلك أن موضوع ثلاثة أمور الأمر الأول أن موضوع علم الفلسفة نسلم معكم أنه الوجود، ولكن العدم بلحاظ كونه مفهوما في الذهن له وجود، فسيدخل العدم في البحث الفلسفي بلحاظ أن العدم موجود أيضا في الذهن، فيتنقح مصداق لموضوع بحث الفلسفة وهو أننا نلاحظ العدم بما هو مفهوم ذهني والعدم بما هو مفهوم ذهني وجود، فيكون مصداقا للبحث الفلسفي، ومقتضى ذلك أن أحكام الوجود ستثبت لأحكام العدم بما هو مفهوم ذهني. فقد أفاد في صفحة 176 من الجزء الأول ما نصه، يعتقد البعض أن طرح هذه المباحث في الفلسفة نوع من الاستطراد، وأنها من باب الكلام يجر الكلام، ولكن كما ذكرنا في مقدمتنا للشرح أن البحث خاصة أول مقدمة للشرح لنهاية بداية الحكمة، هنا كرر المطلب أن البحث حول العدم يدخل بكيفية ما بتخريجة ما في موضوع مباحث الفلسفة، لأن العدم موجود أيضا في الذهن، وسيدخل مفهومه في النتيجة في موضوع الفلسفة. هذه النكتة الأولى التي نذكر نكاته بعدين نذكر التعليقات على كلامه. النكتة الثانية أن بعض أبحاث الفلسفة وبل كثير منها ناظر إلى آراء وأفكار من المتكلمين. واضح أن كثير من المطالب الفلسفية جاءت في أحضان التعليق على كلمات من؟ المتكلمين، وقد طرحت في الفلسفة لغاية رد أفكارهم التي هي بنظر الفيلسوف باطلة. فمثلا البعض المتكلمين كما مر علينا قال بالشيئية للعدم، وقالوا بأن الممكن المعدوم نعم له شيئية أو الحال التي هي واسطة بين الوجود والعدم لها شيئية، وقالوا أن المعدوم يمكن أن يعاد، وغيرها من المطالب التي تتعلق بالعدم. وجاء من الفيلسوف وتعرض إلى هذا إلى هذه الأبحاث، وبهذا اللحاظ يمكن أن ندرج هذه الأبحاث في بحث الفلسفة بأحد نكتتين يمكن أن نتصيدها، نصيغ كلامه بصياغة صناعية. النكتة الأولى أنها داخلة في الغاية والغرض من البحث الفلسفي، فالغرض والغاية للبحث الفلسفي تنقيح الحقائق عن غيرها مما له دخالة في الغرض البحث عن العدم وأحكام العدم. فبلحاظ دخالة المسائل في الغرض ستكون داخلة في أي بحث؟ في البحث الفلسفي. النقطة الثانية أن هذه الأبحاث بحث عن خصوصية في الوجود، وبتعبيره مكملة للبحث في الوجود. شلون؟ أنتم تقولون أن الشيئية حكم للوجود. إذا تقول حكم للوجود تريد أن تقول، يقول الفيلسوف، حكم للوجود وحده، حكم للوجود وحده فقط. فإثبات الفقطية، إثبات الحاصل، إثبات كذا، يحتاج فيه أن نبحث عن العدم، فسيكون البحث عن العدم داخل عن تنقيح أحكام الوجود، لأنه سيحدد لنا وينقح لنا أن الشيئية حكم لا يثبت إلا للوجود، أن العلية في الوجود، أن التمايز في الوجود. عندما نبحث لا تمايز في الأعدام من حيث العدم، لا علية في الوجود، لا علية في الأعدام، لا شيئية للعدم، كلها نقدر نرجحها إلى بحث عن أحوال الوجود من جهة خصوصية الفقطية، خصوصية وحده، وبتعبيرها لصياغة فنية للمطلب، وبتعبيره هو أن الأبحاث التي تبحث في أحكام العدم مكملة لمباحث الوجود، مثبتة لخصوصية في أحكام الوجود. نعم، بيان الحاصل. ولإثبات أنه ليس للعدم أي حكم من حيث هو عدم، وأن الأحكام ثابتة كلها للوجود، ويقتضي إثبات هذا المطلب، إثبات مطلبين، أن هذا الحكم ثابت للوجود ولا يثبت للعدم، فسيكون داخلا في البحث الفلسفي. هذه نكتة ثانية. بنكتتين دخلنا، ناخذ ثانية دخلناها بشنو، وتقدر انت تحللها الى نكتة الغرض ونكتة التكميل، فصرها كم وجه الان صارت؟ ثلاثة. الوجه الثالث، الوجه الرابع، على راحتك عبر ما شئت. دخول في الغاية. ما هو الغاية من البحث الفلسفي؟ تمييز الحقائق عن غيرها. أول ما دخلنا في نهاية الحكمة قال المصنف الغرض من تمييز الواقعيات عن اللاواقعيات، ويدخل في هذا أن الشيئية للعدم لها واقعية التمايز، فنحتاج، فإذا سيدخل البحث هذا في الغرض، وإذا دخل في الغرض سيكون بحثا فلسفيا. هو بينها يعني مو بيان صناعي، احنا حاولنا ان نصيغ صياغه صناعيه. هو هي مترجم
يعني شنو الان، ويعبر بالغايه عن
الغرض، كل ما هي غايه البحث الفلسفي؟
تمييز الواقعيه.
احسنت. فاحنا نسال المتكلم يقول الشيئيه للعدم لها واقعيه، التمايز للأعدام لها واقعية، لأن من أحكام العدم التمايز، العلية في الأعدام. إحنا نريد نبحث هل أن تمايز الأعدام لها واقعية، قضية لها واقعية، العلية في الأعدام قضية لها واقعية أو قضية وهمية، فنريد أن نحقق أن هذه الأمر واقعي أو ليس بواقعي، فستدخل في صميم البحث عن الغاية، يقع في صراط تنقيح الغاية. لا ما في، لا ما نعقل، نقول ما لنا علاقة، أترك الوجود الآن. العدم نقول عدم زيدين غير عدم عمر، فصار تمايز في الأعدام، فجاء المتكلم قال الأعدام فيها تمايز. مثلا نقول أن عدم إطفائك للنار علة لاحتراق الطبخة، ليش ما تطفي النار عن الأرز؟ عن الطبخة، فعدم دير بالك على الطبخة لا تحترق يا شيخنا، عدم إطفائك النار والشعلة بلي عن الطبخة سبب لعدم شنو سلامتها، فصار العدم سبب وصار العدم هم معلول. فالمتكلم قال العدم علة والعدم معلول وتمايز في الأعدام. فهل هذا الذي يقوله المتكلم أمر له واقعي أو تعملات عقلية ذهنية لا واقعية لها، والبحث عن أن هذا واقعي أو ليس بواقعي بحث داخل في صراط تحقيق الغرض الفلسفي، فتكون مسألة فلسفية. فالبحث لا تستصغر العدم، العدم صار من الأبحاث الفلسفية. النقطة الرابعة، نعم، أحكام العدم في الأبحاث الفلسفية، أحكام العدم، لأن المسألة في الأحكام. النقطة الرابعة أن مفهوم العدم من المعقولات الفلسفية، والبحث في المعقول الفلسفي بحث شنو؟ فلسفي. فحاله كحال الوجوب والعلية والمعلولية، إذن مفهوم العدم، العدم بالحمل الأولي من المعقولات الفلسفية، إذ ليس هو معقول أولي ينتزع من الخارج مباشرة، المعقول الأول هي الماهيات التي تنتزع، والعدم ليس معقولا أوليا، ما عندنا عدم في الخارج حتى احنا ننتزع من ويأتي الذهن مباشرة العدم، فالعدم ليس معقول ولي، وليس العدم معقول ثاني منطقي، لأن المعقول الثاني المنطقي ما كان العروض ذهني والاتصاف ذهني، والعدم عندما نصف به الأشياء لا نصف به الأشياء بما هي موجودة في الذهن، وإلا ما بما هي في الذهن موجودة وليست معدومة. فالعدم ليس مفهوم، ليس شيئا يعرض موضوعه أو يوصف به موضوعه في الذهن، وإلا شريك الباري في الذهن بالحمل الأول موجود ومعدوم موجود، فيكون الاتصاف اتصاف خارجي، شريك الباري مصداقه بالحمل الشائع معدوم، فصار العروض ذهني لأن حمل والاتصاف خارج. فإذا تقول شريك الباري معدوم، الغول معدوم، شيخنا هذا العروض والحمل في وين؟ في الذهن لأن حكم، والاتصاف في الخارج لأن الغول في الخارج معدوم، وإلا الغول في الذهن موجود. فصار مفهوم العدم من المعقولات الثانية الفلسفية، والمعقول الثاني الفلسفي داخل في صميم بحث الفلسفة، حاله كحال الوجوب والعلية والإمكان وما شاكل ذلك. ثم ذكر تأكيدا للمطلب أن مفهوم العدم له دور كبير لا يقل عن مفهوم الوجود والمفاهيم الأخرى الفلسفية، ما يقل شأنا مفهوم العدم له تأثير كبير في المعرفة وفي النظرية المعرفة وفي تشكيل رؤى الإنسان عن الكون، عن الخالق، عن المعاد، من أين وإلى أين ولماذا. الأسئلة الأساسية، مفهوم العدم لا يقل شأن مفهوم الوجود ومفهوم الوحدة ومفهوم الإمكان، خصوصا بما يتعلق بنظرية علم المعرفة. ونقل كلاما هنا للشهيد المطهري، قال، هي عبارة الشهيد المطهري: لا شك أنه ليس للعدم واقع عيني، ولكن هم لا شك ولكن هم من دون شك ولكن من دون شك أن له مفهوم في ذهننا يغاير مفهوم الوجود. وسيأتي بعد كيف صار للذهن مفهوم العدم، كيف جاء للذهن يا شيخنا مفهوم العدم مع أن العدم ما موجود في الخارج، كيف صار في الذهن؟ خب سيأتي بحثه. ويغاير أيضا مفاهيم الماهيات، مفهوم العدم غير مفهوم البقر ومفهوم الحجر. ولا يمكن القول أن القضايا التي يدخل في تركيبها العدم والمعدوم، لا يمكن القول أن القضايا التي يدخل في تركيبها العدم والمعدوم أقل من القضايا التي يدخل في تركيبها الوجود والموجود. يعني موضوع أو مح، وجود موضوع، موجود محمول، عدم موضوع، معدوم محمول. عجيب. فتصوراتنا وأفكارنا الذهنية كما تختلط مع سلسلة من الماهيات تختلط أيضا بالعدم والمعدوم، فالعدم والمعدوم وإن لم يكن له حساب في دفتر الواقع، الواقع في دفتر، الواقع يا شيخنا في دفتر، العدم والمعدوم ما موجود في دفتر الواقع، يعني الواقع العيني الخارجي، ولكن لها حساب مهم في تفكيري، في دفتري تفكير ذهننا، ذهن الوجود الذهني. ونحن قلنا في هوامشي أصول الفلسفة، بعضهم يدرس كان أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، أستاذنا حفظه الله درس هذا الكتاب ونصحني بدراسته أيضا، أصول الفلسفة والمذهب الواقعي سيد العلامة واضح. قال إنه إذا لم نعرف بشكل كامل الذهن وأسلوب تفكير الذهن لا يمكن أن نمتلك فلسفة بالمعنى الواقعي. إذن ما تقدر توصل للفلسفة إلا عن طريق شنو؟ معرفة العدم وأحكام العدم، وإلا صندق نقص في فهمك للفلسفة. وبعبارة أخرى ليس للعدم والمعدوم دور في مرحلة العينية والواقع، ولكنه من الأركان، أركان خلها في الركن، من الأركان الضرورية للمعرفة. فكما أنه بدون تصور الوجود والكلية والجزئية وسائر المعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية لا تتيسر المعرفة، فهي أيضا لا تتيسر بدون تصور العدم والمعدوم. هذا نقل من ناقلنا هذا علي الشيخ علي رباني من شرح مختصر المنظومة الجزء الأول صفحة 147. إذن هذه مجموعة من الوجوه حاول من خلالها أن يثبت أن البحث عن أحكام العدم بحث شنو؟ فلسفي. الآن هذا ما ذكره بعضهم حفظه الله ورعاه. ما عنده شرح على النهاية صحيح؟
لا.
الشيخ علي رباني ما عنده شرح على النهاية، فقط على البداية. هو يدرس كلام كثيرا، كثيرا يدرس كلام. ولكن ما أفاده محل تأمل ونظار، فالمعروف بينهم أن هذا البحث بحث العدم، أحكام العدم، ليس بحثا فلسفيا، وإنما هو بحث استطرادي كما أشار إلى ذلك الآملي في درر الفوائد صريحا، وهذا ظاهر عبائر صدر المتألهين والعلامة، وذلك ببيان إثبات المقتضي ورفع المانع. أما إثبات المقتضي فإننا ذكرنا في أول الكتاب ضابطة المسألة الفلسفية، وهو البحث عن العوارض الذاتية للوجود من حيث هو وجود. فالبحث الذي يعني بالبحث عن أحكام الوجود من حيث هو وجود، طبيعة الوجود، ألا بشرط من جهة الخصوصية كونه جسما نباتا كما شرحنا مفصلا، فالبحث عن العوارض الذاتية للوجود هو البحث الفلسفي. وقد ذكرنا أن هذه العوارض الذاتية إما هي مساوية للوجود أو هي مع ما يقابلها يساوي الوجود. ومن الواضح أن به بهذا اللحاظ والضابطة ليس البحث عن الأحكام العدم بحث فلسفي، كيف؟ والعدم نقيض الوجود، والعدم نقيض الوجود، فكيف يكون البحث عن أحكام النقيض داخلة في أحكام حاث نقيضه؟ وينبغي أن يكون هذا المطلب من الواضحات، ينبغي أن يكون هذا المطلب، وهو أن البحث عن أحكام العدم بحث غير فلسفي. نعم، لك أن تسأل: إذا كان البحث ليس بحثا فلسفيا، فما هو الوجه والغرض من طرحه؟ وإلا نطرح كل الأبحاث في الفلسفة. الجواب أن الأبحاث الاستطرادية في العلوم لها مصححات عقلائية، فعندما نبحث في الأصول كثيرا من المسائل التي لا تنطبق عليها ضابطة المسألة الأصولية، عندنا مصححات عقلائية وأغراض لبحثها. والغرض من طرح أحكام العدم تارة من جهتي أن بعض أحكام الوجود معرفته يتوقف على البحث عن أحكام العدم، لأن الأشياء تعرف بمقابلاتها، الأشياء تعرف بأضدادها ومقابلاتها، فمن البحث عن بعض أحكام العدم نستطيع أن نعرف أحكام الوجود كما سيأتي إن شاء الله. وتارة أخرى الغراض هو أنه نريد إبطال جملة من الشبهات، فيتعرض وتتوقف إبطال بعض الشبهات، بل على أن نتعرض إلى أحكام العدم، فيبحث نبحث العدم لأجل هذه إلغاء الغاية، أو لأن هناك أبحاث للعدم لها كمبادئ تصديقية لبعض الأبحاث لم تنقح في علم آخر فتنقح في بحث، أو إذا نقحت لم تنقح بشكل مطلوب. هذه كل أغراض عقلائية، هذا بإثبات المقتضي. أما رفع المانع وهذه الوجوه الأربعة كلها مخدوشة، هذه الوجوه الأربعة بعد التحليل وبعد يعني صياغتها بصياغات صناعية فنية كلها مخدوشة، ويأتي البحث في الإشكالات على الوجوه الأربعة المنتزعة من كلام الشيخ الرباني حفظه الله ورعاه، وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين. بحث فني يعني، هذا الآن هل هي من مسائل الفلسفة أو لا، ولكن سنبحثها على كل حال، سواء كانت من مسائل الفلسفة أو لا سنبحثها.